فلا يتفكر الإنسان في ذات الله، وإنما يتفكر في أي شيء في صفات الله. تفكر في علم الله الواسع، في عظمته، في قدرته. ولهذا قال الفكرة في الله يعني في ذات الله بدعة، لقول الرسول تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. فإن فكرت في الرب تفتح الشه في القلب، والحديث كان ضعيف لكن له شواهد من على التفكر في ذات الله. نعم، لكن التفكر في صفات الله وفي عظمته. نعم.
واعلم أن الهوام والشباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب، كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم، لا يعملون ولا لا يعلمون عنده؟
لا يعملون.
ها؟
يعملون.
نعم، لا يعملون. واعلم أن الهوام والشباع والدواب كلها نحو الذر والنمل والذباب، كلها مأمورة لا يعملون شيئا إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وقال في نسخة لا يعلمون، طب لا يعملون، لا يعملون أي عمل ولا أي حركة إلا بإذن الله في رأس الله. هو العلم كان معروف، لا يعلم شيء إلا بإذن الله، لكن كان في العمل ما يتحرك أي أحد حركة ولا يعمل إلا بإذن الله الكوني القدير. ومراد بإذن الله بإذن الله الكوني القدير. والعلم كذلك، لا الهوام ولا غيره، لا يعلمون شيئا إلا ما علمه الله. نعم.
والإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن مما هو كائن أحصاه الله وعده عدا.
وما لم يكن، وما لم يكن وما هو كائن، ها؟
وما هو كائن.
نعم، بالنسبة عندك
مما هو كائن.
لا، وما هو كائن. نعم. والإيمان
بأن الله تبارك وتعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه الله وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم.
نعم، الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم، هذا العلم الله صفة من صفاته، فمن أنكر علم الله هو كافر. وعلم الله يحمل، وهو أول مراتب القدر الأربع. وهو أن تؤمن بأن الله علم ما كان في الأزل في الماضي، ويعلم ما يكون في الوقت الحاضر، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم المستحيل، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، حتى الذي لا يكون يعلم، يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله تعالى عن الكفار لما طلبوا أن يردوا إلى الدنيا: ولو ردوا لعادوا لما هم عليه. هذا علم الله بما لم يكن لو كان، حتى لو لا يكون. وقال أيضا عن الكفار: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم يتولوا وهم لهم. هذا علم الله بما لم يكن لو كان. وقال عن المنافقين الذين لم يخرجوا في غزوة تبوك: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا. هم ما خرجوا، لكن علم الله ما سيكون لو خرجوا. فلا بد من الإيمان بأن الله علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن في المستقبل، وما هو كائن أحصاه الله وعده عده. ومن قال إنه لا يعلم ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم، لأنه نسب الله للجهل. نعم.
ولا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق قل أو كثر.
نعم.
ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له.
نعم، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق قل أو كثر. الولي هو ولي المرأة، وهو أبوها أو جدها ثم جدها ثم ابنها ثم ابن ابنها ثم أخوها الشقيق ثم ولأب ثم العم ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم العم لأب ثم الحاكم بالترتيب. ولا بد من شهيد عدل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولي وشهيد عدل والصداق. فلا بد من أربعة أمور: ولي يعقد النكاح، وزوج يعقد له النكاح، وشاهدين. ولا بد من صداقة وهو المهر الذي يدفع المرأة قل أو كفر. ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، التي لم يكن لها ولي تنتقل إلى السلطان، والسلطان ينوب عنه الحاكم هو القاضي، القاضي يعقد النكاح للمرأة التي لا ولي لها، ولا نكاح إلا بولي وشاهد عدل والصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم.
وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
نعم، إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر يدخل بها ويجامعها ثم يطلقها الثاني أو يموت عنها فتحل الأول. لكن لو تزوجت رجلا ولم يدخل بها، طلقها قبل الدخول أو لم يدخل بها، يعني لم إن كان ممنوع ولم يجامعها لم تحل الأول. قال الله تعالى الطلاق مرتان فإن ساكم المعروف ينصفهم بإحسان. ثم قال بل إن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا خيرا. وثبت أن رفاعة طلق امرأته ثم تزوجت رجلا قاله ابن الزبير وقال سيصلها إنما معه مثل هدلة الثوب يعني لم يجمع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته يعني الجماع، دل على المرأة تطلق ثلاثا لا تحل إلا إذ حتى ينكح زوجا آخر ويجامعها ثم يطلقها ويموت عنها، وبشرط أن لا يكون محلا، فإن اتفق مع الزوج ومع الزوجة على محلها فهو السيس الملعون، هو السيس المستعار الملعون ولا تحل للزوج الأول. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، وسماه النبي السيس المستعار. إذا طلق رجل ثلاثة امرأته ثلاثا اتفق بعض الناس والعياذ بالله مع رجل آخر طلقها تزوجها ليلة طلقها حتى تحلي، هذا لا تحل له، هذا يسمى ايش؟ يسمى السيف المستعار، هذا محلل ملعون، لعن الله المحلل ومحلل له ولا تحل له، لابد حتى ينكحها تنكح زوجا اخر وينكح رغبة لا نكح تحليل، ولابد ان يجامعها ثم يطلقها او يموت عنها، حينئذ تحل للاول. وفق الله جميع طاعته ووفق الله جميع من ينفع وصلى الله على محمد وعلى اله. وإلى الأسئلة بعد العصر إن شاء الله يكون الدرس الساعة الخامسة إن شاء الله حتى يتلحق الإخوان إن شاء الله.
السلام الله إليكم ونفع بينكم. يقول السائل ذكر المصنف رحمه الله أن عيسى بن مريم عليه السلام يتزوج،
نعم،
ما مستنده في ذلك؟ ويسأل عن القائل من آل محمد.
عن إيش؟
القائل من آل محمد.
نعم، عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما قوله يتزوج جاء في بعض الحديث، مؤلف أحد بعض الحديث أنه يتزوج ويولد له، جاء في بعضها أنه يمكث سبع سنين ثم يتوفاه الله ويموت الموت التي كتبها الله عليه. أخذ بعض الحديث يحتاج إلى مراجعة الحديث في ثبوتها. ثم مؤلف أحد بعض الحديث التي فيها أنه يتزوج ويولد له أنه ثم يتوفاه الله. وأما قول القائم من آل محمد المراد به المهدي، المهدي القائم من آل محمد، لأنه من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد فاطمة اسمه كسب النبي صلى الله عليه وسلم وكنت كنته محمد بن عبد الله المهدي، يبايع له في آخر الزمان يقتل لنفسه إمام فيحكم بالعدل ويأخذ في زمانه ثم يأخذ في زمانه التشريع ثم ينزل عيسى. نعم.
إذا كان الحاكم كافرا ولا نستطيع تغييره فهل يلزم الإنسان أن تكون في عنقه بيعة له؟
إذا كان كافرا بالشروط التي ذكر النبي كفرا رواحا عندكم الله جبهان، هذا يفصل الناس، يفصل الناس عليه ويبقى على ما كان، ليس لك من الخير سواء في عنقها ولا في عنقها، حتى ما تستطيع ولا ما تستطيع تفعل شيء، عليك ان تصبر حتى يسر الله للامه من تتولى امرها من المسلمين. نعم.
السلام الله اليكم. بالنسبه للبيعه هل تشترط لكل قطر بيعه ام انها تكون عامه لامام المسلمين جميعا؟
هذا خلاف، اذا كانت خلاف عامه نعم كل المسلمين مثل خلافة الخلفاء الراشدين، مثل خلافة الدولة الأموية، وخلافة الدولة العباسية، ثم الدولة العثمانية. بعد سقوط الدولة العثمانية صارت البلدان كان زويلات، قسمها الاستعمار زويلات، كل بلد دولة عليها حاكم، والحكام أيضا يحصل بينهم خلاف ونزاع وحروب. فلا يوجد في أي عصر من العصور دولة سنتها العصر الذي قسمت فيه المسلمون إلى دويلات، قسمها الاستعمار. فالآن كل البلد لا بيعتهم بإمامهم. نعم.
يقول: مما اعتقد أهل السنة الدعاء للحاكم ولي الأمر
تحديد. إيش؟
مما اعتقد أهل السنة.
نعم.
الدعاء للحاكم.
نعم.
فهل يجوز الدعاء للكافرين من أولياء الأمور؟ وهل من السنة المداومة على الدعاء في الخطب والذكر؟
هذا سيأتي المؤلف رحمه الله يبين هذا. نعم. في دعاء لولاة الأمور بالصلاح والمعافاة. نقل هذا عن قبيل بن عياض، قال: لو علمت دعوة الصالح لصرفت للسلطان، لأن بالصلاح يصرف الرعية. فكافر يدعى له بهداية، إن الله يهدي، يدعى لكل كافر، اللهم يدعى لهم بهداية. ولما عصت جوس وقال: يا رسول ادعو على جوس، فقد عصب وقال: الناس هلكت جوس، فقال: اللهم اهد جوس نأتي بهم، فهداهم الله وجاءوا مسلمين سائبين، يدعى لهم بالهداية. نعم.
يقول: هل ثبوت الإمامة بالقوة والغلبة، هل أجمع العلماء على ذلك؟
نعم. الحديث الآية كما سمعت الحديث: أمرنا الخليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مشجع على الصلاة، لولا أن تثبت له الخلافة ما أمر النبي أن يصبر على عليه. نعم.
يقول: من قال إن حالات الكفر البواح ثلاث، وهي: أولا كفر الإمام وتصريحه بذلك، ثانيا أن يقوم نظام الدولة وشريعتها على كفر، ثالثا أن يظهر الكفر في المجتمع ولا يغيره الإمام، هل هذا صحيح؟
الكفر البواح يعرف ليس خاصا، قد يتعلق بنفسه ويتعلق بأفعاله، منها تغيير الأحكام الشرعية في جميع أمور الدولة. قال بعض العلماء إن هذا من الكفر، وقال آخرون: لا بد من قيام الحجة عليه، لأن قد يكون جاهل، قد يكون له شبهة. وقال آخرون كالحافظ بن كثير وغيره: إنه إذا غير أحكام الشريعة في كل شيء فأكون على آخر فقد بدلت فيه، وهذا كفر وضلال. نعم.
يقول: إذا ارتد الإمام وقال إن الشرع الإسلامي لا يصلح الآن وعجز المسلمون عن خلعه، هل يهاجر المسلم إلى بلد آخر؟
هنا إذا استطاع فيجب عليه الهجرة. إذا كانت البلاد بلاد كفر وكان لا يستطيع أن في مدينة، يجب عليه الهجرة عن الاستطاعة. فإن كان من المستضعفين فقد عذبه الله، والله تعالى أوجب الهجرة من بلاد الكفر. قال: فإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. وهذه الآية نزلت في بعض المؤمنين الضعفاء الذين بقوا في مكة ولم هاجروا المدينة، نزل في هذا الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، والملائكة تخاطبهم عند الموت، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، الله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. دل على أن عدم الهجرة من كبائر الذنوب، فقعهم في بين المشركين. ثم عذر الله فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفور رحيم، أو لم يعذرهم لما يستطيع. نعم. إذا كان ما يستطيع أن يقيم مدينة يجب عليهم هذا إذا استطاع. نعم.
وكيف نجمع بين قول المؤلف لا بأس بالصلاة في السراويل، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسرولوا واستجروا وخالفوا أهل الكتاب؟
أولا ما في منافاة، ما في حالة منافاة. تسرولوا هذا أمر السواء، ولا بأس بالسراويل هذا جواز الصلاة السواء، متفقة ليس مختلفة. أما حيث تسرولوا واستجروا فلا أعلم صحة، يحتاج إلى ثبوت، لا أعلم من الذي أخرجه ومن الذي رواه. تسرولوا واستجروا إيه؟
خالفوا أهل الكتاب.
من على السائل يعزو أن يعزو هذا الحديث حتى ينظر ويأتي بسنة سنة ظهر صحيحة وغير صحيحة. ولو صح ما يخالف ما قاله ولي يعقد ما قالهم ولي يقول لا بس بصوت السر ولي يقول التسرر كلاهما فيه إباحة السر السر ما فيه منافع. نعم.
وهل يجوز الصلاة بالسراويل الضيقة وما يسمى بسراويل الجنس وغيره؟
ما ينبغي أن يسأل السراويل الضيقة التي تبين مقاطع الجسد وتؤذي الإنسان عند السجود والركوع وعند الوضوء، ينبغي أن يكون واسع الصاب. نعم. مريح للإنسان. نعم. وإذا كان في تشبه بالكفرة لا يجوز. يجوز إذا كان تشبه بالكفرة لا يجوز. هذا من التشبه. لكن الآن السراويل والبنطلون الآن ما صار أن خاص بالكفار، صرع المسلمين. إذا كان واسع فلا بأس به، وإن كان الصورة في الثوب أحسن وأريح، لكن لا يظن السواء الجلد هذا يسمونه الجلد أظنه في تشبه بالكفر خاص بالكفار، وإذا كان خاصا بهم فلا يجوز لبسوه لما فيه من التشبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم.
والكثير من البلاد الإسلامية لا يحكم فيها بالشرع الإسلامي، وفيها حماية للكفار وبناء الكنائس على
فيها إيش؟ وفيها
حماية للكفار.
نعم.
وبناء الكنائس على حساب الحكومات وغيرها.
نعم.
فهل هذه البلاد الإسلامية وغير الإسلامية؟
لا، لابد من قيام الحجة عليها، لابد من قيام الحجة ولابد من كشف الشبهة. نعم.
سائل آخر يسأل عن البلاد الإسلامية كيف تسمى، هل بالسكان أم بالدستور أم بالحاكم؟
في خلاف بعضهم، يقول العبرة بالمسلمين، فإذا كان السكان مسلمون ويظهرون الإسلام ويقام شعار الإسلام فهي بلاد الإسلام. وبعضهم يقول العبرة بالحكم، فإذا كان يحكم فيها بالشريعة فهي بلاد الإسلام، فإذا كان يحكم فيها بغير الشريعة فهي بلاد الإسلام. نعم.
فضل الشيخ، ما الفائدة من الصلاة على القاتل نفسه وقد ثبت بنص الشارع خلوده في النار؟
نعم، لأنه ليس بكافر. القاتل ما يأخذ من الله، ما يأخذ من الله بالشرك، وقتل ليس بالشرك إلا يستحله. القرآن قتل نفسه حلال أو قتل غير حلال كفر، أما إذا لم يستحله فهو ضعيف الإيمان، وضعيف الإيمان يصلى عليه، الذي لا يصلى عليه كافر. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ثم جاء في علم إنهم كفروا بالله ورسوله، هذا العلم، من كفر بالله ورسوله من ثبت كفره لا يصلى عليه، ومن لم يثبت كفره يصلى عليه. والقاتل ما ثبت كفره، قاتل ضعيف الإيمان. ثم الله القاتل أخا للمقتول، ثم العقل له من أخيه، وهذه قوة الدين والإيمان إلا إذا استحل. رأى أن القاتل حلال كفر، رأى قتل ذلك حلال لأنه أنكر أمر معلوم من الضرورة، أو قال الربا حلال أو الزنا حلال أو الخمر حلال كفر، أو قال الصلاة غير واجبة أو الزكاة غير واجبة كفر بهذا العقيدة. أما نفس الفعل لا يكون كفرا إذا لم يستحل، واضح هذا؟ لا يلتبس على طالب العلم. هذا مذهب الخوارج اللي يكفرون بالمعاصي، القاتل كافر والزاني كافر والسارق كافر، ما نكفر القاتل إلا إذا استحل. والزاني إذا استحل الزنا وقال الزنا حلال أعتقد أنه حلال كفر، أو الربا حلال كفر. أما إذا قال لا أنا أعتقد أن الربا حرام لكنه يتعامل بالربا، غلبه الجشع والطمع، يقول هذا ضعيف الإيمان، غلبت الشهوة فزنى ويعتقد أن الزنا حرام، هذا إيش؟ ضعيف الإيمان. غلبها مثلا الجزع والصبر وقتل نفسه أو قتل غيره ويعلم أن قتل حرام، هذا ضعيف الإيمان وكفر كبيرة، لكن إذا استحل كفر. واضح هذا؟ ينبغي طلب العلم يهتم بهذا الأمر. نعم.
سائل يسأل عن الرجل المحصن إذا زنى ولم يكن يعلم بعقابه، فهل يعفى عنه ثم إذا كان كبير السن؟
لا يعفى، إذا كان يعلم أن الزنا حرام يقام عليه حد، كونه لا يعلم أنه يجب القتل أو الرجل ليس عذرا له. نعم.
سائل يقول أنه يعاني من سلس ريح وأنه يعيد وضوءه كثيرا حتى أصيب بالوسواس، فماذا يفعل؟
إذا كان السلس مستمر استنبار هذا يصلي على حسب حاله، ولا يتوضا الا بعد دخول وقته ويصلي ولا خرج من وقته. اما اذا كان في وقت دون وقت، في وقت ما ياخذ من السلف، يتحرى هذا الوقت ويتوضا ويصلي ولو فاتته الجماعه، لان الوضوء شرط والجماعه واجب، والشرط مقدم على الجماعه. واضح هذا؟ اذا كان السلف مستمر ما في وقت ينقطع خلاص يصح يتوضا اذا دخل وقته، لا يتوضا مثل من به جرح سيارة وفي المستحاضة. أما إذا كان ينقطع في وقت فلا، إذا خرج منه الريح أو السلف بطل وضوء، يعني يرجع ويعيد وضوء ويصلي في هذا الوقت الذي ينقطع. نعم.
سائر يرجو منكم إعادة ترتيب أشراط الساعة الكبرى.
أشراط الساعة الكبرى أربعة مرتبة متتالية: الأول خروج المهدي، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم يخرج يعجوز ومعجوز، هي أربع مساوات. وأما الباقي فهذه مرتبة، الباقي فلا أعلم دليل الترتيب، خروج الدخان، الدخان ونزع القرآن من الصدور من المصاحف والعياذ بالله وهدم الكعبة، ومن آخرها طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، وآخرها النار التي تخرج من خارج عدن. هذه عشرة.
قل ما حكم من سب الله سبحانه وتعالى ومن سب نبيه صلى الله عليه وسلم ومن سب دين الإسلام؟
هذا كافر بإجماع المسلمين، من سب الله كافر بإجماع المسلمين، من سب الرسول كافر بإجماع المسلمين، ومن سب دين الإسلام فهو كافر، ومن استهزأ بالله كافر، من استهزأ بكتاب الله كافر، من استهزأ برسول الله كافر بإجماع المسلمين. والصواب أنه لا يستتاب، يقتل ولا تقبل توبته في الدنيا، لأن كفره غليظ زجرا لغيره، لكن في الآخرة تقبل توبته بينه وبين الله. هذا الكافر يقتل يجب قتله، ولا تقبل توبته ولو قال إنه كافر، لأن يتجرأ الناس على الكفر الغليظ. هذا هو الصواب. قال بعض العلماء الاستتاب قولي، والصواب أنه لا يستتاب في الدنيا، لكن في الآخرة يتاب توبة النصوح، والله يقبل توبة التائب، وإن كان كذاب فلا يحق له كذاب. أما في الدنيا ما يقبل توبة، ولو قال أنا تائب يقول لا، لا بد من قطع رحلته حتى لا يتجرأ الناس على هذا الكفر الغليظ، صلى الله عليه وسلم. نعم.
قل السائل، هل يشترط في الإحصان الدخول؟
نعم، يشترط المحصن، يشترط أن يدخل بزوجه وجامعه حتى يكون محصن. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل، هل صحيح أن الإمام أحمد رأى ربه عز وجل في المنام؟
لا أعلم. رؤية الله في المنام يقول شيخ الإسلام ابن تيمية متفق عليها بين أهل البلاد جميعا، ما في أحد أنكرها إلا الجهمية من شدة إنكاره من رؤية الله حتى أنكر رؤية الله في المنام، ولكن ما يلزم من ذلك التشكيك. ويقول إن رؤية الإنسان لربه على حسب على حسب اعتقاده، إن كان اعتقاده في ربه صحيح وعمله صحيح رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده دون ذلك رأى ربه في صورة تناسب حاله وعمله. ولما كان مؤمن النبي أصح الناس اعتقادا قال رأيت ربي في أحسن صورة. لماذا من هذا التشبيه؟ نعم.
قول أخيرا، إذا أمرت الأم ابنها بطلاق امرأته هل يطيعها؟
لا، لا بد من التأمل، ينظر ما يلزم طاعته أو أمره الأب، ينظر فيها إن كانت الزوجة مستقيمة وليس لها ذنب فلا يلزم الصلاة، ولكن يتلطف مع والدته ويتكلم مع القاضي والخطاب اللين وكذلك مع أبيه، ولا يلزمه طلاقها في هذه الحالة إلا إذا كانت تستحق الصلاة، إذا كانت فاجرة أو مؤذية أو غير محسنة. نعم. أما إذا كانت مستقيمة وزينة وحافظة سنة، لأن بعض الأمهات بعض عنده تعنف عنده عدوان يعتدي على الزوجة أو يكره الزوجة بغير حق فلا يلزم الصلاة، لكن يتلطف مع والده مع والده يخاطبهم بالكلام الطيب، لأن الوالد له حق عظيم ولا يلزم طاعته في هذا في الطلاق. نعم. وفق الله الجميع، وفق الله الجميع للناس وعلى المصطفى صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث. فقرة التي قبل هذا قول المؤلف: ولا نكاح إلا بولي والشاهد عادل، أراد المؤلف رحمه الله الرد على الرافضة الذين يجدون نكاح المتعة، إن نكاح المتعة لا يسقط بولي وشاهد عادل، نكاح مؤقت يتفق مع المرأة وقد لا يتفق مع وليه، وكذلك الأحناف الذي يقولون صح النكاح بدون ولي، ويشير إلى حديث ذلك حين لا بولي وشاهد عدل. وفي الحديث الآخر أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. وفي الحديث الآخر لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، فلا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. وكذلك الطلاق الثلاث، يقول تعالى الطلاق مرتان فإنساكم معروف أو تسريحهم بإحسان، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا أبقاها عنده بعد طلاق الثلاث فإنه يكون زنا والعياذ بالله. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله نكاح النكاح بولي وحكم الطلاق، ثم قال ولا يحل لامرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله ويشهد ان محمدا عبده ورسوله الا باحدى ثلاث: زان بعد احصان، او مرتد بعد ايمان، او قتل نفسا مؤمنه بغير حق فيقتل به. وهذا يشير الى حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: لا يحل لامرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله الا باحدى ثلاث: سيد الزان والنفس بالنفس والثالث لدينه مفارق الجماعه. نفس الانسان معصومه إلا إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاث. الأمر زان بعد إحصان، والإحصان المراد به الزواج، فالمحصن هو الذي تزوج في عمره ولو مرة واحدة قوله محصن. فإذا زنى وكان قد تزوج ولو مرة في العمر ولو لم يكن معه زوجة ولو ليلة واحدة دخل بها ثم محصن، فإذا زنى فإنه يقتل يرجم بالتجار حتى يموت. أما إذا زنى وهو بكر ولم يتزوج فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام عن البلد. زان بعد إحصان، المراد بالإحصان الزواج، أو مرتد بعد إيمان وهو المفارق لدينه، التارك لدينه المفارق للجماعة، إذا ارتد فإنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدل دينه فاقتله. والثالث إذا قتل نفسا مؤمنة بغير حق فإنه يقتل. هذه الثلاث إذا ارتكب واحدة من هذه الثلاث حل دمه: الزاني المحصن، والمرتد بعد إيمانه، وقاتل العمد العدوان، وما عدا ذلك فهو معصوم الدم والمال. ولذلك المؤلف: وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. نعم.
وكل شيء مما أوجب الله عليه الثناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوحة والقلم والصور. ليس
والصور والصور
والصور
صور يعني الأنفس الأرواح. نعم.
ليس يفنى شيء من هذا أبدا، ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول بسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: كل شيء مما أوجب الله عليه الثناء فإنه يفنى. يقول الله عز وجل: كل ما عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولقوله سبحانه: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ولقوله سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ولقوله سبحانه: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فكل شيء يفنى ممن أوجب الله عليه الثناء إلا الأشياء التي كتب الله لها البقاء، ويتبان تشياء ثمانية كتب الله لها البقاء لا تفنى. ذكر المؤلف من الجنة لا تفنى، والنار الثاني لا تفنى، خلقهم الله للثناء، فهما دائمتان مخلوقتان الآن دائمتان أبدا لا تفنيان، والعرش الثالث، والكرسي الرابع، واللوح الخامس، والقلم الثالث، والصور يعني الأرواح. الروح إذا خرجت لا تموت، إذا خرجت روح الميت نقلت إلى الجنة ولا صلة بالجسد، وروح سهل تنقل إلى النار ولها صلة بالجسد. والبدن يفنى فيصور السرابة ثم يعيد الله خلق جديدا ثم يأمر الله إسرافيل فيصور في السور فتعود الأرواح إلى أجسادها مرة أخرى. فالأرواح باقية إنه في نعم وفي عذاب ما ذكر إيش سبعة أشياء ماذا والثامن ما ذكر وهو عجب الذنب عجب الذنب وهو العفر آخر فقرة في العمود الفقري الحديث كل ابن آدم يفنى إلى عجب الذنب منه خلق ابن آدم ومنه يركب لهذا يقول نقول ثمانية حكم البقاء يعمها ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم أي ثمانية أشياء ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم ثمانية أشياء ولهذا يقول المؤلف ليس يفنى شيء من هذا أبدا هي باقية في بقاء الله لها والجهم بصفان يرى أن الجنة والنار تفنيان أنكر عليها السنة وبدعوه وضللوه وكفروه ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه جاء في الحديث أن كل إنسان يبعث على ما مات عليه من مات على الخير يبعث على الخير مات على الإيمان يبعث على الإيمان ومات على الكفر يبعث على الكفر ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء وجاء في الحديث أن الله تعالى يحاسب الخلائق في وقت واحد لا ينهي الشأن عن شأن يحاسبهم في وقته كما أنه يخلقهم ويرزقهم ويعافيهم ويجيب سؤالهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد لا ينهي الشأن عن شأن سبحانه وتعالى لكن المخلوق ضعيف أنت لو تسلم اثنين ثلاثة ما تستطيع تكلم تسلم واحد تقول ثانين حتى أنتهي ثم كلم لكن الخالق يحاسب الخالق كلهم في وقت واحد سبحانه وتعالى ويفرغ منهم سبحانه وتعالى من حسابهم في قدر منتصف النهار في مقدار منتصف النهار إذا انتصف النهار انتهى سبحانه من فرغ من حسابهم ثم ينتقل أهل الجنة إلى الجنة في وقت القيلولة ويقيلون فيها قال الله عز وجل أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا يحاسبهم بما شاء فريق في الجنة وفريق في السعير ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق البقاء كونوا ترابا جاء في الحديث أن البهائم تبعث يوم القيامة ويقتص بعضها البعض حتى يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرن إذا كانت الشاة التي لها قرون نطحت أختها الشاة التي لها قرون تبعثان يوم القيامة ثم تقتص جمع من القرن تنطحها يوم القيامة تأخذ حقها منها فإذا أخذت حقها منها قال الله لا كوني ترابا فتكون وذلك حين يقول كافر يا ليتني كنت ترابا نعم
والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض لأهل الجنة من أهل الجنة وأهل النار من أهل الجنة وأهل الجنة بعضهم من بعض
إيش؟ حتى يأخذ الله عز وجل
حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض لأهل الجنة من أهل النار وأهل النار من أهل الجنة وأهل الجنة بعضهم من بعض وأهل النار بعضهم من بعض
نعم هذا يجب الإيمان به يجب الإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم وأن الله تعالى يقص للخلائق بعضهم من بعض من بني آدم وغير بني آدم من السباع والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة إذا اعتدت عليها حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض وفي الحديث دخلت امرأة من النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أتركتها حتى تأكل من خشية الأرض حتى ماتت جوعا دخلت امرأة من النار في هرة ربطتها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل مفسدات الأرض. فإذا العدوان على الحيوانات فيه إثم، عن مرة دخلت النار بسبب ذرة اعتدت عليها وربطتها حتى ماتت جوعا، ما أطعمتها ولا خلقتها تأكل مفسدات الأرض. هذا مع قول المؤلف الإيمان بالقصاص، يعني يدعو على الإيمان يؤمن بالقصاص يوم القيامة، وأنه تعالى يقتص للمظلوم من الظالم، من السباع من بني آدم ومن السباع والهوام وغيرها، بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم بعض، لأهل الجنة من أهل النار. فإذا كان هناك حق لواحد من أهل النار لأهل الجنة يأخذ حقها منه، وإذا كان الحق لواحد من أهل النار من أهل الجنة يأخذ حقها منه. فمثلا اليهودي والنصراني غير الحربي ما يجوز قتله ولا يجوز أخذ ماله بغير الحق، من قتل معاهدا لما يكره في الجنة ودمه معصوم. فإذا أتى مسلم عليه وقتله أو أخذ ماله أو سرق منه أو اشترى من ثمن يعطيه حقه يقتص منه يوم القيامة ولو كان كافر. متى يكون الكافر دمه حلال وماله حلال؟ إذا كان حرب محارب بين وبين حرب كتاب، أما إذا كان ذمي ما بين وبين حرب فهو معصوم الدم والمال، لا يجوز قتله ولا يجوز أخذ ماله. ولهذا قال حتى يقتص لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض. أهل النار كل يأخذ حقه ممن أتى عليه، وأهل الجنة يأخذ حقه ممن أتى من الجنة، وأهل الجنة يأخذ حقهم من أتلاه من النار، وأهل النار يأخذ حقهم من أتلاه من الجنة. ولهذا إذا تجاوز المؤمنون الصراط وقفوا على قنطرة إلى الجنة والنار، وهي قيل إنها طرف الصراط، فيقص البعض من بعض أهل الجنة، كل واحد يأخذ حقه قبل أن يدخل الجنة. فإذا اقتص بعضهم من بعض نزع الله الغل من صدورهم، فدخلوا الجنة في غاية من الصفاء، غاية من السلام في الصدور، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين. نعم.
وإخلاص العمل لله.
نعم، يجب إخلاص العمل لله، وهذا شرط في صحة العمل، لا يصح العمل إلا بإخلاص. فإذا لم يخلص الإنسان عمله لله صار شركا. والحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم في صحيح يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشبك معي في غير تركه شركا. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل لا يصح إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون خالصا لله، فإن لم يكن خالصا صار شركا. والشرط الثاني أن يكون صوابا على هدي رسول الله وعلى سنة رسول الله، فإن لم يكن صوابا صار بدعة. وقد جمع الله بين هذه الشرطين في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا شرط الصواب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. إسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، وهو محسن الإحسان هذا أن يكون العمل صوابا موافقا للشرط. بلى من أسلم وجه الله وهو محسن فلا وجه عند ربه. ودل على الإخلاص أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ودل على صواب العمل قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه الشيخان. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات
في الأرضين
ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل.
نعم، يجب على الإنسان أن يرضى بقضاء الله، أو يستحب للإنسان أن يرضى بقضاء الله وأن يصبر على حكم الله. الصبر على المصائب واجب، والصبر معناه عند مصيبة حبس النفس عن التفكير، وحبس اللسان حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يغضب الله. المرحلة هو الصبر، هذا واجب. تحبس نفسك فلا تجزع، وتحبس لسانك فلا تشكى، وتحبس جوارحك عما يغضب الله فلا يلطم الإنسان خدا ولا يشق ثوبا ولا ينتف شعرا، يصبر. فلطم الخدود وشق الجيوب ولطم نفس الشعر هذا من النياحة. فالصبر على أقدار الله واجب، أما الرضا فهو مستحب. الرضا كل سنة يرضى فهذا مستحب، أرضى بقضاء الله والصبر على حكم الله، والإيمان بما قال الله عز وجل. فذلك الإيمان بشرع الله ودينه، والإيمان بالأوامر والنواهي، والإيمان بما قال الله عز وجل وأخبر به في كتابه وعلى لسان رسوله، والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. يجب على الإنسان يؤمن بالأقدار كلها. فالإيمان بالقدر له مراتب أربع لا بد منها. المرتبة الأولى الإيمان العلم، الإيمان بأن الله علم كل شيء، علم الأشياء قبل كونها في الأزل، وعلمها وعلم ما يكون منها في الماء في المستقبل والحاضر، وعلم ما لم يكن لو كان كفيرا. والمرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، قال تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وهو اللوح المحفوظ. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. وفي الحج كتب الله مقدر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والمرتبة الثالثة الإيمان بإرادة الله الشاملة لكل شيء، كل شيء في هذا الوجود فالله شاء وجوده. والمرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، الإيمان بأن الله خلق كل شيء، الله خالق كل شيء وكل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قد علم الله ما العباد عاملون، هذه مرتبة العلم المرتبة الأولى. قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، قد علم الله ما العباد عاملون في المستقبل وإلى ما هم صائرون في الآخرة إلى الجنة وإلى النار، لا يخرجون عن من علم الله، ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة لا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في السماء. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، هذا من القدر. ولا يجد الإنسان طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئك وما أخطأه لم يكن ليصيبك، هذا مكتوب. الشيء الذي أصابك لا يمكن أن يخطئك وأن تسلم منه، لا بد أن يصيبك لأن الله كتبه. والشيء الذي يخطئك وتسلم منه لا يمكن أن يصيبك لأن الله قدر هذا. ولا خالق مع الله عز وجل، يقول الله تعالى الله خالق كل شيء، من قال إنه لا خالق مع الله فهو مشرك فلا شرك في ربوبية الله. نعم.
والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، التكبير على الجنائز أربع. ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. وهذا هو قول جمهور العلماء، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء كلهم، يرون عن التكبير الجنائز أربع تكبيرات. ومن العلماء من أجاز خمس تكبيرات أو ست أو سبع. ثبت أن الذي صلى كبر على بعض الجنائز خمس تكبيرات، ولكن الجمهور على اختصار على أربع. قال النووي رحمه الله إن استقرت الشريعة على أربع، وأن هذا كان أولا، ثم استقرت الشريعة على اختصار على أربع تكبيرات. والصواب أن المسألة فيها خلاف، لكن الأرجح الذي عليه الجمهور الاقتصار على أربع تفسيرات. نعم.
والإيمان بأن مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضعها حيث أمر الله عز وجل.
نعم هذا وما جاء هذا من قول الحسن بن عتيبة والحسن البصري وأن كل مع كل قطرة ملكا ينزل من السماء حتى يضع حيث أمر الله لأن الله تعالى وكل بالقطر ملك هو ميكائيل موكل بالقطر وجبريل موكل بالوحي والإسرافيل موكل من نفسه بالصور فهؤلاء الأملاك الثلاثة هم رؤساء الملائكة ومقدموهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة في حديث الاستفتاح في حج عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل استفتح بهذا الاستفتاح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اخترت فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال العلماء توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الأملاك الثلاثة لأن كل ملك موكل بما فيه الحياة من هؤلاء الثلاثة فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة القلوب والأرواح وميكائيل موكل بالقطر والمطر الذي فيه حياة الأبدان والنبات والحيوان وإسرافيل موكل بالنفس المسحور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها فتعود الحياة إلى الأجساد فهم موكلون بما فيه الحياة. نعم.
والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه.
نعم هذا ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم أهل القليب وهم الذين وهم الكفرة الذين قتلوا يوم بدر وسحبوا وألقوا في بئر هناك سحبوا وألقوا في قوية خبيثة فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وناداهم في أسمائهم فقال يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عشة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا يناديهم وكانوا قد سحبوا غيرتم الشمس قتلوا غيرتم الشمس وسحبوا وألقوا في بئر خبيثة قوية فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمعون وأن يجيبوا وقد جيبوا قال هنا قد ما تنادي من قوم هلكا فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب في قليب يعني بئر هناك يعني الإمام بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بد يؤمن الإسلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب من يوم بدر أي المشركين أنهم كانوا يسمعون كلامه وهذا مستثنى من كون الميت لا يسمع الأصل أن الميت لا يسمع قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى قال وما أنت بمسمع من في القبور فالميت لا يسمع إلا ما دل الدليل على أنه يسمع هذا مستثنى مثل أصحاب القليل خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنهم يسمعون وكذلك كما ورد أن الميت إذا دفنه الذين المشيعين له وتولى عنهم وتولوا عنه إنه يسمع قرع نعالهم يسمع قرع نعالهم يتولى فهذا إيش هذا سمع خاص وكذلك ثبت أنه يشفع أن يسلم على الميت ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى رد عليه السلام ومع ذلك فالأصل أن الميت لا يسمع لا يدري عن أعمال الناس ولا عن أحوالهم ولا يسمع كلام الناس ولا يدري ما يحدث في الدنيا انتهى بعيد ما يدري عن شيء وما جاء من في بعض الحديث أن الميت تعرض عليه أعمال أقاربه، وأنه إذا رأى شيئا حمد الله، وإذا رأى شيئا استغفر، وكذلك عرض أعمال أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تعرض عليه أعماله. كل هذا جاء في حديث ضعيفة لا تصح. نعم.
والإيمان بأن الرجل إذا مرض يأجره الله على مرضه.
نعم، لا بد من الإيمان بهذا، أن الإنسان إذا مرض فإن الله يأجره على مرضه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة حتى شطر شاكها إلا كفر الله من خطاياه، ما من رجل تصيبه مصيبة إلا كفر الله من خطاياه حتى الشوكة يشاكها. المرض كفارة، والأمراض هي تحط الخطايا عن المسلم كما تحط الشجرة ورقها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب لما مرض في حياته أصابه شدة وعب بالحمى، فجاءه بعض الصحابة قال: فإنك لتوعد. قال: كما يوعد رجلا. قال: أجل. قال: أذلك أن لك أجرين؟ قال: نعم، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم عليه الصلاة والسلام. فالمرض والمصائب والهموم والكفارات والأسقام والمصائب كلها كفارات المسلم. ولما نزل قوله تعالى: من يعمل سوء يجز به ولا يجد لهم، والذين عملوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومن أحسن من الله قيلا. ومن يعمل سوء ايش؟ ومن يعمل سوء ايش؟ ها؟ أول الآية من سورة النساء: والذين عملوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به. لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر رضي الله هذه الآية والله من يعمل سوء يجزى به، كل شيء يعمله يجزى به إذا هلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ أليس يصيبك اللعوة؟ فلا مما تجزون به. وهذه الآية من التفسير الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، من بعض الآيات فسرها النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآية: أليس تحزن؟ أليس تنصب؟ أليس يصيبك اللعوة؟ فذلك مما تجزون به. ومن الآية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. قوله سبحانه وتعالى في آية إيه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. جاء الصحابة وجلسوا على رسول الله وقال: رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ ظنوا أن الظلم هو العار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا إلى قول عبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ المنطق الظلم الشرك. الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا ولم يخلصوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مسلمون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بإيه؟ الشرك، من الآية الأخرى: إن الشرك لظلم عظيم. نعم.
والشهيد يأجره الله على القتل.
نعم، لا شك أن الشهيد يأجره الله على القتل، الشهيد أجره عظيم. وجاء في الحديث أن الشهيد يكفر الله خطايا إلا الدين، وأن من قتل في سبيل الله لم يصب من شدة من ألم الموت إلا كما يصيب الإنسان من حر قرصة العقرب. والشهيد يأمن من الفتان في قبره، إذا وصل عليه السند المعيش في قبره قال: كفى ببارقة السيف على رأسي فتنة. ومن قتل في سبيل الله فإنه أمن بفتان وجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة. فالشهيد أجره عظيم لا شك، في هذا. المسلم يعتقد أن الشهيد أجره الله على القتل. وقال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لا يحق بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل لا يستوي المؤمنون من لا يستوي المؤمنون لا يستوي لا يستوي المؤمنون لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا فضل المجاهدين والشهداء لها فضل عظيم. نعم.
والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون وذلك أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يعلمون وكذب.
نعم. الإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون لا شك أنهم يعلمون والله تعالى له حكمة بالغة كون الأطفال يعلمون وكذلك أيضا الحيوانات تعلم وغير مكلفة لله حكمة في ذلك وله حكمة بالغة ومن الحكم أن والد الطفل يبتلى بالميت بالطفل الذي يمرض أو الذي يموت هل يصبر أو يتسخط يقولون وذلك أن بكر بن أخي عبد الواحد قال لا يعلمون وكذب وبكر هذا يقولون من رؤوس المبتدعة عندكم تعليق عليه بكر يقول أنا مبتدعة رسول عبد الواحد قال لا يعلمون لكن لم يذكر المؤلف ما شبهته لماذا قال إنهم لا يعلمون احتاج إلى مراجعة يعني كتب الفرق نظر في شبهته ولماذا قال لا يعلمون هل معنى ذلك أنهم لأنهم غير مكلفين فلا يعلمون المقصود أن قول بكر بن عبد الواحد لا أصل له ولهذا قال المؤلف كذب لقوله أنهم لا يعلمون فالطفل يعلم الكبير والصغير كما أن الكبير يعلم الكبير والصغير كذلك يعلم. نعم.
واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين
واعلم أنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله وهذا دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل فدخول الجنة برحمة الله لكن الأعمال سبب فمن أتى بالسبب نالت الرحمة ومن لم يأتي بالسبب لم تنل الرحمة دخول الجنة برحمة الله لكن سببها التوحيد والإيمان فمن أتى بالسبب والتوحيد والإيمان نالت الرحمة ومن لم يأتي بالسبب والتوحيد والإيمان لم تنل الرحمة فدخول الجنة برحمة الله والأعمال هي السبب قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الباب سببية يعني بسبب أعمال وقول عز وجل لن يدخل أحدكم الجنة بعمل الباب العوض هنا يعني لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله كما تقول المعتزلة إن المؤمن يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر أجرته هذا قول معتزلة هذا قول باطل دخول الجنة برحمة الله والسبب هي الأعمال الصالحة التوفيق. نعم. ولا يعذب الله أحدا إلا بذنوبه بقدر ذنوبه. نعم. لأن الله تعالى أخبر بذلك أخبر أنه لا يعذب أحدا بغير ذنوبه ولا يعذبه إلا بقدر ذنوبه فلا يظلم سبحانه وتعالى أحدا ولهذا قال لا ظلم اليوم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نعم.
ولو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه.
نعم، يقول المؤلف: لو عذب الله على سماواته وأهل الأراضين ضرهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم. هذا مأخوذ من حديث: لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم وغير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم. المعنى أن الله لو وضع عدله في أهل السماوات وأهل الأرض وحاسبهم على أعمالهم وعلى نعمه عليهم فصاروا مدين الله، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم غير ظالم. ليحاسب الإنسان بنعم الله عليه وعمله ثم دين، وحينئذ يعذب، لأن نعمة البصر قد تعدل بيت تعدل بعمله كله، ينتهي العمل فيعذب. لو وضع الله عدله على أهل سماواته فحاسبهم بأعمالهم وبنعمه عليهم لصاروا بدين الله، ولصارت الأعمال لا تقابل النعم، وحينئذ لو عذبهم في هذه الحالة لعذبهم غير ظالمين، لكنه سبحانه لا يفعل ذلك، فلا يحاسبهم بأعمالهم وبنعمه عليهم، لكنه يبتدئهم بنعم جديدة لو وضع عليهم. لا يجوز أن قال الله تعالى سبحانه وتعالى إنه ظالم، والظلم هو وضع الشيء في غير موقع، والله تعالى حرم الظلم على نفسه لم يحرمه عليه حتى لأنه لا اتفقه أحد، كما أنه كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه من نفسه الرحمة، لم يكتب عليه أحد لأنه اتفقه أحد سبحانه وتعالى، وحرم الظلم من نفسه على نفسه ليس وقع أحد يحرم عليه. والحديث القدسي حديث أبي ذر يقول الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والظلم يقدر عليه الله لكنه تنزه عنه، الشيء الذي لا يقدر عليه الله لا يقال إنه حرمه على نفسه، إنما يحرم شيئا يقدر عليه، واضح هذا؟ ولهذا قال الله تعالى: لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب، لا ظلم اليوم، من قوله: فلا يقوم يعمل من الصالحة وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. لو كان الظلم غير مقدور عليه لما أمن الإنسان من خوف الظلم. وقالت الجبرية من الأشاعرة والجهمية: قالوا إن الظلم هو الممتنع المستحيل الذي لا يدخل تحت قدرة الله كالجنب بين النقيضين، وقالوا هذا هو الظلم غير مقدور لله عندهم، ما يقدر عليه الله ممتنع. وقال: والظلم هو تصرف المالك في غير ملكه، تصرف المالك في غير ملكه او مخالفه الامر المامور. والله تعالى كل شيء ملكه فيتصرف في ملكه، فلو عذب اهل السماوات واهل الارضين لكان غير ظالم لانه يتصرف في ملكه فلا يكون ظلما، واضح هذا؟ وهل هناك شيء خارج عن ملك الله؟ ما في. اذا اين يكون الظلم؟ ما في ظلم، مستحيل. الظلم هو ان يتصرف المالك في غير ملكه، وهل هناك شيء خارج عن ملك الله؟ اذا لو فعل اي شيء لا يكون ظلما. هكذا يقول من الاشاعره كل الجهميه والاشاعره، يقول ان الظلم تصرف المالك في غير ملكه، وعلى هذا فاجازوا على الله، قال: يجوز لله ان يقرب التشريعات والجزاءات فيجعل العفه واجبه محرمه والزنا واجبه والعياذ بالله، ويجوز على الله ان يحمل الابرار والانبياء اوزار التجار والكفار ويعذبهم ولا يكون ظالما لهم لانه اضطر في ملكه، وهذا من ابطل الباطل. الله تعالى حرم الظلم على نفسه وهو قادر على الظلم، لو كان لم يكن قادر على الظلم ما فائده من التحريم، يحرم شيئا وهو لا يقدر عليه، ولو كان الظلم غير مقدور عليه لما قال الله فلا ظلم اليوم، ولما قال فلا يخاف ظلما ولا هضما. الشيء الذي لا يقدر عليه هل يؤمن منه الانسان؟ هل يخاف الإنسان الشيء الذي لا يقدر عليه؟ لا يخاف. فلما قال الله فلا يخاف ظلما ولا هضما دل على أنه قادم عليه. قال حرم الظلم على نفسه، حرم تنزها منه وهو قادم عليه، فدل على بطلان قول عيسى الأشاعرة والجهمية أن الظلم تصرف المالك في غير موجه، والصواب أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. صواب الله يحسن الله أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، كان كان يمنع أحدا من حقه أو يحمله وزر غيره، هذا هو الظلم. هذا مؤمن الله لا يظلم أحد، فلا يحمل أحدا وزر غيره ولا يمنعه ثواب أعماله. المؤلف رحمه الله يقول انظر الآن، شوف هل كلام المؤلف تمشى مع مذهب الجبرية ولا مع مذهب أهل السنة. تقرأ كلام المؤلف ولو عذب أهل السماوات، ولو عذب الله
أهل السماوات وأهل الأرضين برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم لهم، لا يجوز أن يقال لله تبارك وتعالى إنه ظالم، وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، الخلق خلقه والدار داره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يدخل أحد بين الله وبين خلقه.
هذا يتمشى مع مذهب الجبرية ولا مذهب أهل السنة؟ وإنما يظلم من يأخذ ما ليس له، هذا يتمشى مع مذهب الجبرية؟ إذن الصواب أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضع، هذا يتمشى مع مذهب الجبرية القائلين بأن الظلم تصرف المال في غير موضعه، والصواب الذي عليه أهل السنة أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأن الله تعالى لا يظلم لكمال عدله، لا لعدله، وقد حرم على نفسه الظلم كما في الحديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، وقوله لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل لكمال عدله، لكوني حكيم ولكوني عادل. والجبرية يقول لا يسأل عما يفعل لكون تصرف القدرة والمشيئة، ينكرون الحكم. وكان ينبغي على المؤلف أن يصدر مذهب السنة والجماعة ويقول وإنما يظلم من يضع الشيء في غير موضعه، كان يحمل أحد وزر غيره أو يمنعه من حقه. أما قول من يأخذ ما ليس له، هذا كما سمعت الجبرية قائل بأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه والتصرف المالك في غير ملكه. والله جل ثناؤه له الخلق والأمر، وخلق خلقه والدار داره، فإذا تصرف فيما يشاء فلا يكون ظلما. هذا تسمى على الجبرية لا يسأل عما يفعل، لماذا؟ لأن التصرف في ملكه. وعلى السنة يقول لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته ولكمال عدله وهم يسألون، ولا يقال لما وكيف، لا يقال لما في أفعال الله، لا يعترض على الله فلا يقال لما فعل كذا، ولا يقال كيف الصفات، ولا يقال كيف صفته، كيف استواءه، لا يتوجه السؤال الله في لما ولا كيف، لما في الافعال وكيف في الصفات، لا يدخل احد بين الله وبين خلقه. ليش لا يسال عن لما؟ لانه حكيم، يضع الاشياء في مواضعها، لا لانه يفعل بالقدره والمشيئه فقط. نعم، فلا بد لطالب العلم ان يفرق بين ما تبعث السنه والظلم وبين مذهب الجبريه. نعم.
واذا سمعت الرجل يطعن على الاثار ولا يقبلها او ينكر شيئا من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الاسلام، فانه رجل رديء القول والمذهب، وانما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه، لانه انما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، الآثار الحديث، والآثار عن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهم، فإذا رأيت سمعت الرجل يطعن على الآثار يطعن في الحديث ويطعن في أخبار الصحابة والتابعين ولا يقبلها او ينكر شيئا من اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فاتهموا على الاسلام، اتهم فان في اسلامه فانه شكوك في اسلامه، لان هذا دليل على ضعف اسلامه، كونه يطعن على الاثار، يطعن على الاحاديث وفي اخبار الصحابه والتابعين ويردها وينكرها هذا يتهم على الإسلام. ولهذا قال المؤلف فإنه رجل رديء القول ورديء القول والمذهب. قوله رديء ومذهبه ضعيف. وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. يقول لماذا يكون هذا الذي يقع في الآثار طاعن في الإسلام؟ يقول لأن عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار بالأحاديث بالآيات القرآنية والأحاديث. عرفنا الله بالقرآن وبالسنة وبالآثار، وعرفنا الرسول كذلك، وعرفنا الخير وهو التوحيد والطاعة من القرآن ومن السنة ومن الآثار، وعرفنا الشر والشرك والمعاصي من القرآن ومن السنة، وعرفنا الآخرة بالقرآن وبالسنة. فالذي يطعن في الآثار النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة فهو رجل رديء القول والمذهب ضعيف الإيمان. لأن حينما يطعن في الآثار إنما يكون طعن في الرب وطعن في الرسول وطعن في القرآن، لأن النصوص إنما هي من كلام الله وكلام الرسول والآثار. وهذه علامة على الشخص الذي متهم في دينه، علامته أنه يطعن في النصوص ويردها ولا يقبلها. نعم.
وأن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن.
وأن إيش؟
وأن القرآن إلى السنة أحوج من القرآن من السنة إلى القرآن.
نعم. وهذا أقول مأثور عن مكحول الشامي رحمه الله، وأيضا مشهور عن الأئمة. قال الفضل بن زياد سمعت أبا عبد الله يعني يحمد الحنبل وسئل عن الحديث الذي روي عن السنة رضية على الكتاب، فقال ما أجسر على هذا أن أقوله إن السنة رضية على الكتاب، إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. ذكره ابن عبد البر، وهذا هو الصواب لموافقته قوله تعالى وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، يعني أن القرآن يحتاج إلى إيضاح، والذي يوضح معاني القرآن هي السنة، والذي يخصص عموم القرآن هو السنة، والذي يغير مطلق القرآن هو السنة. هذا معنى قول القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. قال بعض السلف إن السنة قاضية على الكتاب، قاضية يعني تبين وتوضح وتفسر معناه وتقيد مطلقة وتخص عموما. بعض السلف قال ما أكثر أن أقول إن السنة قاضية على الكتاب، لكن أقول السنة تفسر الكتاب. بعض السلف يقول السنة قاضية على الكتاب، وقال بعضهم لا ما نقول قاضية على الكتاب، هذه كلمة صعبة، لكن نقول السنة مفسرة وموضحة للقرآن ومبينة لمعانيه ومخصصة بعمومه ومقيدة للمطلق، كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتقون. والمعنى أنه لا بد من عمل القرآن والسنة، السنة وحي كامل. فمن قال إنه لا حاجة إلى السنة فقد كفر، من أنكر السنة كفر، لأن السنة وحي كامل. قال الله تعالى في نبيه الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله والتابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء وتسكت عما سوى ذلك.
نعم، الكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، يعني أن الإنسان عليه أن يسلم لقضاء الله وقدره، وليس له أن يخوض ويجادل ويخاصم في القدر، فإن الخصومة في القدر تؤدي إلى تشكيك والاعتراض على قضاء الله وقدره، وهذا يؤدي إلى إنكار القضاء والقدر، والشك في قضاء الله وقدره هو إنكار الكفر. والقدر سر الله في خلقه، ولهذا قال الصحاوي: القدر سر الله. الصحاوي في عقيدة الصحاوية يقول: القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه. نهى الله الخلق نهاهم عنه ونهاهم عن الكلام فيه ونهاهم عن مرامه. إذا قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكافرين ومن رد حكم الكتاب كان الكافر. القدر سر الله في خلقه، نهاهم عن مرامه وطوى علمه عن أنامه. القلب سره في خلقه، طواه عن أنامه ونهاهم عن مرامه يعني القلب. فمن سأل لما فعل فقد رد حفظ الكتاب، ومن رد حفظ الكتاب كان من الكافرين. من هي عنه عند جميع الفرق، يعني عند كثير من الفرق، وإلا في القدرية يتكلمون في القدر. وقالوا: ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء على الكلام في القدر. هل تذكرون دليل من القرآن لأن الله تعالى نهى الأنبياء عن الكلام في القدر؟ والمؤلف: فنهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. ها؟ هذا نهي خاص بالأنبياء ولا عام؟ هذا عام، هذا ثم لا تقف ما ليس بعلم، هذا عام ليس بالقدر وغيره. المؤلف يقول: نهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، نهي موجه للأنبياء عن الكلام في القدر. نعم، إن إيه؟ إنه قد جاء من ربك. ها؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا قصة نوح: فلا تسألني ما ليس لك به علم. هل هذا خاص بالقدر أو عام؟ ها؟ عام، لا تسأل عن شيء إلا فعله. والآية الثانية إيش؟ إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. إنه قد جاء من ربك، هذا إخبار، خبر بأنه سيأتيهم، لكن ما فيه نهي لهم على الكلام في القدر. المؤلف رحمه الله قال: ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، نهي خاص من الله موجه للأنبياء ألا يتكلموا في القدر. هذا يحتاج إلى تأمل. أنا لا أذكر عن آية نص من كلام الله موجه إلى الأنبياء نهيهم عن القدر. ثم قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر. نعم، هذا أثار جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعض أصحابه وهم يتنازعون في القدر. هذا يتنازعون في الآيات، هذا ينزع بها وهذا ينزع بها، فغضب. وجاء أيضا النهي عن الخصومة، نهي عن الخصومة في القدر، وكذلك كرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكرهه العلماء وأهل الورع، هذا تعرف. ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك أيها المسلم بالتسليم والإقرار والإيمان، أي التسليم بقضاء الله وقدره فلا تعترف، والإقرار تقر لأن الله قدر كل شيء وقضى، والإيمان تؤمن بذلك، واعتقاد ما قال رسول الله خصوصا في جملة الأشياء، وتسكت عما سوى الله عما سوى ذلك. أما توجيه النهي من الله للأنبياء على الكلام في القدر فهذا يحتاج إلى تأمل. قد يكون مالك رحمه الله مراده يعني دخوله في الأمر العام، في الأمور العامة، من قوله فلا تسألني ما ليس، قوله لنوح لا تسألني ما ليس لك به علم، هذا عام يشفر القدر ويشفر غيره، كل شيء لا يعلمه لا يسأل عنه فلا تسألني ما ليس. وقد يدخل أيضا في مقوشة يا أيها الذين أولا تسألوا عن أشياء تدر في تسعكم، يدخل فيها سؤال عن القدر، ويسألونك عن وقل الروح من أهل ربي يعني مأموره ومخلوقات التي قدرها. نعم.
والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى السماء وصار إلى العرش وكلم الله تبارك وتعالى ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل ونشرت له الأنبياء ورأى سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اليقظة، حمله جبريل على البراق حتى أجاره في السماوات وفرضت له الصلاة
حتى
أجراه في السماوات.
أجراه نعم عندك
أجراه
نعم حتى أجاره كذا أداره الألف بعد الدال لعلها أحسن من الصري أدراه لعلها أداره تكون الألف بعد الدال. نعم.
حتى أداره في السماوات.
نعم.
وفرضت له الصلاة في تلك الليلة ورجع إلى مكة في تلك الليلة وذلك قبل الهجرة.
هذا الفقرة فيها يقول مالك رحمه الله والإمام بأن رسول الله يكون أسري به إلى السماء. الإمام بالإسراء لا بد منه، من لم يؤمن بالإسراء فهو كافر لأنه مكذب لله. الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والإسراء هو في اللغة معنى السفر ليلا، والمراد به شرعا قد السفر برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا صحبة جبرائيل على البراق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والبراق دابة فوق الحمار ودون البر، خطوه مد البر، ثم البراق من البريق واللمعان مد البصر خطوه يعني مثل الطائرة قريبة الطائرة سرعة يعني خطو مد البصر، مد البصر مسافة، إذا رفع حافرة تكون مد البصر، ولهذا قطع هذه المسافة في مدة وجيزة. ثم عرج به عليه الصلاة والسلام لما صلى بالناس بالأنبياء عباما جمعوا له، ثم وسد المعراج وهو كهيئة السلم، فصعد فيه النبي صلى الله عليه وجبرائيل حتى وصل إلى السماء في لحظات، واستفتح باب السماء ففتح له، وقيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد بعثني؟ قال نعم. فرأى فيها آدم ابن البشر فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، ثم صعد إلى السماء الدنيا في وقت وجيز بسرعة، والله على كل شيء قدير، ووجد فيها ابن الخالق عيسى ويحيى فسلم عليهما فرحب به وأقر بنبوته وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج إلى السماء الثالثة فوجد فيها إدريس فرحب به وأقرب موسى، ثم السماء الرابعة فوجد فيها يوسف فرحب به وأقرب موسى، ثم صعد إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون فرحب به وأقرب موسى، ثم صعد إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى فرحب به وأقرب موسى، ثم صعد إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم فرحب به وأقرب موسى وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. كلهم قالوا مرحبا بالنبي الصالح ولا حصنا إلا إبراهيم فإنه من سلالته أبوه، وآدم كذلك قال محمد بالنبي والابن الصالح. ووجد إبراهيم مسلما ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور كعبة سماوية تحاذي الكعبة الأرضية، لو سقط لسقط عليه، يدخله كل يوم 70,000 ملك للطواف والصلاة، ثم لا يعودون إليه، لا يعودون إليه مدى الدهر لكثرة الملائكة. ثم تجاوز السبع طباق، صعد نبينا عليه الصلاة والسلام تجاوز السبع طباق حتى وصل إلى المكان يسمع فيه خليفة الأقلام، فكلمه الله عز وجل من دون واسطة لكن من وراء حجاب، لم يرى الله ولا يستطيع أحد أن يرى الله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني الحجاب نور يمنعني من رؤيته. وفي اللفظ حجابه النور لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما ترى إليه بصره من خلقه، ولا يستطيع أحد أن يرى الله. كما سبق أن موسى لما سأل الله قال الله أنت تراني، ولكن انظر إلى جبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى الله الجبل فدكه فخر موسى صاعقا، لأن لا يستطيع أحد أن يرى الله. الصواب أن النبي لم يرى ربه ليس المعراج، قال بغلون أنه رآه، والقول الثاني أنه لم يره، إنما رآه بعين قلبه ولم يره بعين رأسه. ويدل على هذا الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا من وراء إلا وحي أو من وراء حجاب، كلمه الله من وراء حجاب، الكلام بدون واسطة، لكن الرؤية محجوب عن الرؤية ولا يستطيع. سجب الله عقله لا سهل أن يرى الله في الدنيا، لا جبريل ولا غيره، وإنما الرؤية خاصة لأهل الجنة في الآخر. واضح هذا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام عرج به ورأى الجنة والنار أيضا، طلع على الجنة ورأى فيها أقوام، وطلع على النار ورأى فيها المعذبين والزنات والزوان في تنور ضيق، ورأى اللي يركبونه يخمشون وجوههم وصدورهم، ورأى أشياء، ورأى الذي يأكل الربا يسبح من أهل الدم ويلقم حجرا، كل هذا ثبت، والمعراج ثابت بالسنة، والإسراء ثابت بالقرآن، فلا بد من الإيمان. والمؤلف رحمه الله والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسكى به إلى السماء وصار إلى العرش. كيف صار إلى العرش؟ الله أعلم، هذا يحتاج إلى دليل. صار إلى العرش يعني مس العرش أو جلس على العرش، الله أعلم. الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به حتى جاوز السبع طباق ووصل إلى المكان يسمع فيه خليفة الأقلام، أقلام القدر، وكلمه الله من وراء حجاب. أما قول صار إلى العرش هذا يحتاج إلى دليل، الله أعلم، ما عندنا دليل يدل على أنه صار إلى العرش أو مس العرش أو جلس العرش، هذا يحتاج إلى دليل. ما في عندك؟ لا، ستأتي بعد، ستأتي، ها؟ وراء السرقة تأتي بعدها قبل وصار إلى العرش. وكلم الله تبارك وتعالى، وكلم الله تبارك وتعالى، هذا ثابت، الله تعالى كلمه بدون واسطة، فرض عليه الصلاة 50 صلاة، ثم هبط حتى وصل إلى مستوى السماء الثالثة فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، إن أمتك ضعيفة لا تصلي 50 صلاة في اليوم والليلة. الله تعالى هو الذي حرك قلب موسى، وهو الذي أيضا حرك قلب محمد فقبل، فاستشار جبريل يستشير فاشار إليه نعم، فعلى به الجبل جل جلاله، فسأل ربه التخفيف ووضعه 10، وفي رواية حرفه، فجاء تردد بين ربه وموسى وبين موسى، كل ما جاء إلى موسى قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، حتى صارت إلى 5 صلوات، فقال موسى عليه السلام ماذا أمرك ربك؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف لأمتك، فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة، وإني عالجت بني إسرائيل أسلم ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم، فنادى منادي من السماء أن أمضيت فريضتي وخفت عن عبادي ما يبدل القول لدي، هي 50 في العدد وهي 50 في المجال والحج، الحمد لله. ودخل الجنة، نعم في حديث دخلت الجنة فإذا جنابذها كاللؤلؤ أو كذا جنابذ اللؤلؤ، واطلع إلى النار ورأى فيها المعذبين ورأى الملائكة، نعم هذا كله، وسمع كلام الله عز وجل هذا صحيح، ونشرت له الأنبياء، نعم الأنبياء رآهم كلهم بأرواحهم، أرواحهم أخذت كفل الأجساد إلا عيسى فإنه مرفوع إلى السماء بجسده وروحه، ورأى سرادقات العرش والكرسي، هذا يحتاج إلى دليل. ما المراد بسرادقات العرش؟ نعم، إنك تفسير لها، هذا يحتاج إلى دليل. سرادقات العرش والكرسي وجميع ما في السماوات وما في الأرضين في اللحظة، هذا أيضا يحتاج إلى دليل. رأى كل شيء في السماوات وفي الأرضين.
أخي المستمع الكريم، نواصل معاني الاستماع والاستمتاع بهذا الحديث على شريط الثاني.